الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل النهاردة إن شاء الله سلسلة شفاء القلوب، وعنوان الدرس بتاع النهاردة ميراث السعداء. احنا ان شاء الله يا جماعة بنستكمل مع صفات اصحاب القلوب السليمة كما ذكر في القرآن الكريم. بنتعلم هذه الصفات عشان تكون ان شاء الله هي الاساس للمقارنة مع صفات اصحاب القلوب المريضة اللي هنتعلمها ان شاء الله لما نبدأ ندرس امراض القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بالنسبة لصفات اصحاب القلوب السليمة درسنا مجموعتين من الايات. الاول المجموعة الاولى كانت الصفات المذكورة في سورة البقرة من الاية 2 الى الاية رقم 5، والصفات بتاعة أصحاب القلوب السليمة كانت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كويس، ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنوا بالقرآن وكل ما جاء في الكتب السماوية كويس. وتعلمناهم الحمد لله بالتفصيل بالنسبة للإيمان بالغيب، ركزنا في المجموعة دي على الإيمان بالغيب. اتنقلنا بعد كده إلى سورة التوبة الآية رقم 71 عشان نعرف صفات المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فكانت هي دي الخمس صفات بتاعة أصحاب القلوب السليمة المذكورة في سورة التوبة الآية رقم 71، وتعلمنا كيف يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض بالتفصيل، وتعلمنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالتفصيل في الدرس الماضي. إن شاء الله النهاردة هنتعلم على مجموعة من صفات المؤمنين أصحاب القلوب السليمة المذكورة في سورة المؤمنون. هنقرأ من سورة المؤمنون دلوقتي من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. هنا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعرف عن الآيات دي، قال عمر بن الخطاب: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل. أنا هشرح المعنى بعد ما نقراه. فلبثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأسرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وارضنا. ثم قال: لقد نزل علي 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان ينزل عليه الوحي كان بيسمع عنده زي دوي النحل، هي دي دوي النحل كويس، لأنه الوحي بيتنزل عليه كويس. فهم لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الحالة بتاعت الوحي بيحكي عمر بن الخطاب، فسابوه شوية كويس، وبعدين لقوا استقبل القبلة ورفع ايديه وابتدى يدعي بهذا الدعاء، وبعديها قال ان نزل عليه 10 آيات، من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ اللي هي قد أفلح المؤمنون. وعن يزيد بن بنوس قال: قلنا لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فقرأت قد أفلح المؤمنون حتى انتهت إلى والذين هم على صلواتهم يحافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الآيات دي هي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبرجة خضراء ملاطها المسك وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزعفران ثم قال لها انطقي قالت قد أفلح المؤمن. عشان بس يا جماعة الإنسان يحاول أن يتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون يقدر الإنسان المؤمن يدرك حجم كلمة يفلح دي تساوي إيه. ليه بقى تساوي إيه؟ لأن هما ربنا افتتح بقد أفلح المؤمنون وفي الآية رقم 10 قال أولئك هم الوارثون، يبقى هما بيفلحوا كويس. إيه الدليل أنهم قد أفلح المؤمنون؟ قد أفلح يعني ده قانون كويس، يعني قد أفلح المؤمنون يعني كلمة دي تساوي قانون، المؤمنون فالحون. إيه الدليل بقى؟ لأنهم حيورثوا، ده دليل الفلاح. لما تيجي تقولي إيه دليل إن المؤمنون فالحون، أقولك شوف الميراث اللي هم بيورثوه، دول بيورثوا الفردوس هم فيها خالدون. في نقطة برضو بالنسبة للفردوس عايزة أقولها لك، قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة أو أوسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالفردوس ده يا جماعة مذكر مش مؤنث، عشان ما نقدرش نقول إن كلمة الفردوس دي كلمة مؤنثة، لا دي كلمة مذكرة كويس، هي مكتوبة هي ومنه تفجر، ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الفردوس اللي هي من وسط الجنة وأعلى الجنة ومنها بتتفجر، منه بتتفجر الأنهار، الموقع ده اللي اسمه الفردوس اللي في الجنة ده الموقع الخاص ده، وفوقه على طول عرش الرحمن. يبقى إذن ده حتى المؤمنون دول مش رايحين أي موقع في الجنة، لا دول رايحين الفردوس كويس، ومش هيقعدوا بقى في الفردوس محدش عارف إمتى، لا ده ربنا ادهم الفردوس اللي هو تحت عرش الرحمن على طول كويس، وادهم الفردوس هم فيها خالدون كويس. لازم الواحد يقف يا جماعة مع يعني الآيتين دول اللي هم متعلقين بميراث المؤمنين كويس. لما أجي نقرأ العشر آيات دول وأقف عندهم كده وأبص بقى حواليا كده إيه في الدنيا اللي إحنا عايشين فيها، دنيا المواريث كويس، اللي هي كل إنسان يعني تقولي لي إيه أنت مثلا دلوقتي هتعملي إيه في مستقبلك، أقولك لا اسكتي ركنا على ميراث، مستنية بس الميراث بتاعي كده هيجيلي وانا عندي ميراث قد كده كويس. دي مناطق المواريث اللي الناس بتملي تبني عليها امال واحلام على المواريث كويس، بس للأسف لو حاولتي انك تقارني بين من يرث في الدنيا ومن يرث الفردوس وهم فيها خالدون هتلاقي خصائص معينة لازم تعرفيها علشان يدرك من هم اللي عندهم فعلا ميراث السعداء. أول حاجة أنت أي ميراث في الدنيا بيكون ميراث يا إما في مشاكل يا إما في تنازع يا إما في حقد يا إما في حسد كويس، يعني اللي بياخد ميراث كبير الناس ما بتسيبوش في حاله، لو خده كده سالك من غير ما حد يعني يدخل فيه أو أخوات يتنازعوا أو قرايب يختلفوا أو أطفال يبقوا في المواضيع، يعني تلاقي مواضيع الميراث دي مشاكلها كتيرة، نفدنا من المشاكل دخلنا بقى في الحسد، ياه دول ورثوا قد كده وخدوا قد كده وعلى قلبهم قد كده وجالهم من غير تعب وكذا. ادي اول حاجة في مواريث الدنيا. تاني حاجة في مواريث الدنيا يا جماعة انه ميراث محدود في الوقت، بمعنى ان انا ممكن اورث النهاردة واموت بكرة، يبقى انا ملحقتش اتمتع بالميراث ده نهائيا. ما يمتلك الانسان في الحياة الدنيا كويس يا جماعة لازم الواحد يعرف انه محدود، وخصوصا الميراث. ليه؟ لاني انا بورث من ناس كانوا عايشين قبلية، عقبال ما هم يقابلوا ربنا انا هاخد منهم وانا عمري كام على اقل تقدير 30 35 40، يبقى هيفضل عندي الميراث اللي انا خدته منه ما اتبتع بيه كام سنة، 20 30 سنة 40 سنة ماكسيمم، هو ده اخر ما ممكن يعني على الافرج يعني التوسط ان انسان يتمتع بيه بميراث ياخده من اي حد تاني كويس. فاذا هو محدود بالعمر الدنيوي كويس، ولكن الميراث بتاع المؤمنون هم فيها خالدون دي يا جماعة فوق ادراك البشر كويس. احنا مناطق الزمن عندنا محدود الادراك فيها، يعني ممكن ادرك سنه، 10 سنين، 30 سنه، بس ما اقدرش ادرك معنى كلمه 1000 سنه. عقلي ما يعرفش يجيب معنى كلمة 1000 سنة. إنما خالدون دي بلا حدود، زمن غير محدود، كويس، زمن بلا فناء، زمن بلا نهاية. فلازم الإنسان يقف ويقول معقول إن تبقى ميراث المؤمنين الفردوس الأعلى اللي تحت عرش الرحمن إلى زمن لا يقدر العقل أن يدركه؟ أيوة سوري. وبعدين في نقطة كمان أهم يا جماعة من كده، ما أخذ الإنسان من ميراث الدنيا هياخد إيه؟ هياخد عمارات، هياخد فلل، هياخد حساب في البنك. أنت هنا أساسا الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. يعني مهما تحاولي أن تتخيلي الجنة هيبقى البيت فيها شكله إيه، مستحيل. لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لنا بس ده حديث واحد عن الجنة، ويقول لك إن الجنة دي لبنة من درة بيضاء، ولبنة لبنة يعني زي ما تقولي البناء بيتكون من، زي احنا بنبني بيوتنا من طوبة جنب طوبة جنب طوبة من الحجارة. هي في الجنة بقى ما بتبقاش طوبة جنب طوبة، بتبقى ياقوتة حمراء. حاولي بقى تتخيلي عشان تتأكدي انه ما لا يخطر على بال بشر. لما يبقى السكن اللي انت هتعيشي فيه او المكان اللي هتعيشي فيه مبني فيه ياقوتة حمراء وجنبيها زبرجدة خضراء وجنبيها درة بيضاء، وبعدين اللولي هو اللي منطور كويس، وبعدين الحشيش من الزعفران، هل ممكن إنسان يتخيل هذا؟ لا يمكن. مهما تخيلتي لا يمكن أن تخيلك يجيب ما هي الجنة أو ما هي الجنة، عشان الواحد يبقى بدي يتكلم. وبعدين بقى القضية الأساسية بقى يا جماعة أنها خلود، خلود إلى مدى. مش الناس تبقى قايمة الصبح وخايفة لحسن تموت بالليل، وقايمة الصبح وخايفة لحسن تعيا بالليل، وقايمة الصبح وخايفة لحسن تدب خناقة بالليل والميراث وكل حاجة تضيع منها. لا، الحمد لله الجنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلاص الحزن والخوف يخلص على المؤمن في الجنة، لازم يخلص على المؤمن في الدنيا كويس. عشان كده لا يجمع الله على إنسان خوفين، إذا من خاف الله في الدنيا أمنه الله في الجنة إن شاء الله. فلازم يقف هنا الإنسان في زمن الفساد وفي زمن الرياء وفي زمن النفاق وفي زمن النحاس اللي احنا بنعيش فيه، انك انت عشان تيجي تمسكي حد يكون فعلا فعلا ذهب، فعلا فعلا ناس عندها قيم، فعلا فعلا ناس بتخاف من ربنا، ناس بتتقي الله، ناس بتشتغل للآخرة، عشان تلاقي النوعية دي من القلوب يعني بقت حاجة صعبة جدا جدا، لان الناس كلها للأسف الشديد بقت بتخدعها الحياة الدنيا لانها لا تقرأ القرآن بقلوبها. عشان دي كده احنا في دروس القلوب السليمة، لما اجي اقرأ انا ال10 آيات دول بقلبي واحسهم ويخش جوايا وربنا يفتح كده في داخل نفسيتي واقول لبنة خضراء وزبرجدة حمراء وزبرجدة ولولي وكل ده، ويدخل ده جدا جدا جوا نفسيتي، اقول يا رب عهدتك ان وادعيك ان اكون من هؤلاء المؤمنون ويكفيني في الحياة الدنيا، اني اعيش حياتي ال10 آيات دول اعمل لهم واشتغل بيهم واصحى عليهم وانام عليهم، ويبقى انا كده عندي اكبر كنز سعادة واكبر قوة دفع لعمل الخير وللحياة السليمة في الحياة، لاني ان شاء الله وباذن الله جن الفردوس فيها خالدون الحمد لله. عندك هنا من ال10 آيات دي أكبر دافع نفسي وأكبر دافع حقيقي إن الإنسان يلتزم بما جاء في هذه الآيات وتبدأ بقد كويس، لأن ده أمر مقرر من الله سبحانه وتعالى. ويعيش الإنسان بقى اللي عايز الثبات على الطريق السليم واللي عايز الثبات على الحق والثبات على طريق الله والثبات على حسن الخلق كويس وعلى القلوب السليمة وعلى طاعة ربنا وعلى أداء الأمانات كويس، يعيش الإنسان ده ثابت جدا، لا حاجة تهزه كويس ولا حاجة تغيره ولا الناس تحركه يمين وشمال، ليه؟ لأن أنا عارفة الطريق ده حيوصل. وصل لغاية فين؟ الحمد لله وعندي توضيح وعندي الإثبات من الله سبحانه وتعالى، فأصبح الطريق واضح قدامي، والهدف الحمد لله إن شاء الله أهو خلاص، أهو إن شاء الله يوم ما أقدر أعيش حياتي زي العشر آيات دول وأحط دماغي إن شاء الله أقابل ربنا، ألاقي نفسي منطلقة على الطريق إن شاء الله. إحنا وإنتوا أبنائنا والمسلمين جميعا على الفردوس الأعلى، ما أجملها من حياة، ما أجمل الحياة الدنيا بكل ما فيها، ما تفرقش معايا في أي شيء، فيها امتحان، فيها ابتلاء، فيها مرض، فيها كل ده ما يفرقش، لأنه كل ده هينتهي، لكن هيجي بقى بعد كده الخلود إن شاء الله في الفردوس الأعلى. الخلود في الفردوس الأعلى يخليني أكون جدا يا جماعة ملتزمة بما أمرني الله به في القرآن وبالتوضيح في هذه الآيات اللي احنا إن شاء الله هنتعلمها آية آية وحنعرفها بالتفصيل، عشان إذا كان في فرصة وإذا كان في إن شاء الله موعد في الجنة بإذن الله، فلا بد أن يأخذ الإنسان من العشر آيات بتوع سورة المؤمنون إن شاء الله من منهج حياة. لما تقولي لي إيه منهج حياتك، أقول لي قد أفلح المؤمنون، خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان عايزة يا ستي أورث، أنا عايزة أورث الفردوس الأعلى إن شاء الله، ده هدفي. تقولي لي هدفك إيه من الدنيا، أقولك هدفي واضح. تقولي لي يعني مش عايزة أصرف ريفر أوكس ب 12 مليون، أقولك أبدا أبدا نهائيا مش عايزة، الله يخليك كتر ألف خيرك، أنا عايزة بس مكان حلو نظيف محترم كده، أوضة حلوة ولا كده أوضتين أعيش فيهم، مستورة فيهم، أطيع الله فيهم، أكل فيهم حلال، أطبق فيهم العشر آيات دول، أدي لأن العشر آيات دول فيهم الشغل كتير جدا عندي، هشتغل عندي شغل كتير قوي، بس أنا الله يخليك ما بضيعش ما ببيعش أعمالي بكلام فاضي، كلام ممكن اعيش في البيت بتاع الريفر اوكس ده سنة ولا اتنين ويجي لي المرض واتكل، لا 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 انا مش عايزة الكلام ده، لا عايزة عربيات ولا العك ده كله، ده عك ده كلام فاضي، انا واحدة بشتغل على 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 الهدف اللي يساوي الشغل، اللي يساوي الشغل هو الهدف ده، الفردوس الأعلى إن شاء الله، كويس؟ فلما يجي الإنسان يبقى عايز منهج حياة، لما تيجي الناس تبقى بتطيع ربنا، وبعدين تيجي تلاقيها بعد سنة ولا اتنين راحت بعدت عن ربنا وبعدت عن القرآن ودخلت في متاهات قل متاع الدنيا قليل، كويس؟ وتيجي تقول لهم ليه؟ تقولك أصل الدنيا بتلخبطنا، لا الدنيا ما تلخبطش الإنسان اللي عنده وضوح في الرؤية، الدنيا ما تلخبطش الإنسان اللي نيته الحقيقية يا جماعة انه يطيع ربنا. انا بقف في النقط دي علشان دايما الانسان مطالب ان يعيد حساباته مع نفسه، كويس؟ يوم ما تكون نيتي فعلا قد افلح المؤمنون، هيعني ربنا سبحانه وتعالى ان اكون في هذا الطريق على طول. لكن لما تكون انا بقى نيتي بتلعب، حبة دنيا، حبة قد افلح، حبة نروق، حبة نعمل، عمر ما في شيء هيتحقق، وما نرجعش نلوم ربنا وما نرجعش نلوم الحياة ونقول لك اصل الدنيا شغلتني وانا كان ذنبي ايه والدنيا كده، لا انت ما كانش نيتك صادقة مع الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا خدتك الدنيا على الطريق اللي كانت نيتك عايزاه. كل انسان يا جماعة لابد ان يقلب على حقيقته، لازم الواحد يكون واضح مع نفسه كده يا جماعة لما يجي يناقش مجموعة من الايات دي، لان الايات دي تجعل الحياة بتاعتك الحمد لله الحياة الدنيا حياة سهلة جدا وحياة بسيطة جدا وحياة ما فيهاش عقد نهائيا، ونفسيتك تكون دايما في منطقة الطمأنينة والرضا. أما ما ينتظرك فهذا هو يعني الكنز العظيم وميراث السعداء. فإحنا النهاردة إن شاء الله هنبتدي مع أول صفة من صفات الوارثين للسعادة، كويس؟ وهي الذين هم في صلاتهم خاشعون، كويس؟ وآخر صفة لهم والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يورثوا الجنة، كويس؟ ربنا سبحانه وتعالى الصفة الأولى لهم والصفة الأخيرة لهم، كويس؟ بتتعلق بالصلاة، كويس؟ هنا بقى يا جماعة عشان نقدر نخش في موضوع الصلاة، كويس؟ ولازم برضو يا جماعة دايما نعيد ونقول الصلاة، لأن الصلاة يا جماعة هي الصلة مع الله، كويس؟ يعني لما نيجي نتكلم في أساسيات الدين بتاعنا لازم أتكلم من قلبي مش أتكلم من لساني. فلما تيجي الصلاة ما أقولش الصلاة، لا أقول الصلاة، ليه؟ لأن قلبي بيقول أصل دي الصلة، كويس؟ فإذا لما نيجي نتكلم عن الصلاة لازم ندخل لها من مدخل سليم ومن مدخل صحيح. ليه بقى؟ لان احنا دايما يا جماعة بندخل على الصلاة من مدخل خاطئ 100%، من مدخل انها الفرض، واي حاجة بتبقى مفروضة على الانسان بيتقبلها على طول بانها حاجة صعبة، حاجة اتفرضت علينا كده كويس. لا، ما في امر وما في فريضة وضعها الله للإنسان إلا كانت رحمة به. أنا قبل ما هبتدي يا جماعة أتكلم عن الصلاة لازم أقول لكم الأول الصفات مجموعة وبعدين أبتدي أخش على الصلاة، عشان أول صفة من صفات أصحاب الميراث ميراث السعادة الخشوع في الصلاة. نمرة 2 يا جماعة، وده مهم جدا وحناخده برضو بالتفصيل بس بعد ما ناخد وقتنا مع الصلاة، الإعراض عن اللغو كويس. واللغو ده بقى اللي هو إيه؟ لغو القول ولغو الفعل ولغو الاهتمام، يعني تضييع الوقت اللي احنا عارفينه كويس، ده الاعراض عنه. دي احد الصفات الاساسيه. ما اقدرش اقولك اصلا انا بصلي وكويسه قوي بس 3 ارباع اليوم بتاعي ضايع في اللغو، بس انا يعني في 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 المؤمنون. نمرة 3 إخراج الزكاة. نمرة 4 حفظ العلاقات الخاصة في إطار الزواج. نمرة 5 الوفاء بالعهد والأمانات. نمرة 6 المحافظة على الصلاة. فإحنا هنبتدي النهاردة إن شاء الله نتعلم عن الصلاة كويس، كيف أستطيع أن أخشع في الصلاة، كيف أستطيع أن أحافظ على الصلاة، كيف أستطيع يا جماعة أن أحيا الصلاة كباب رحمة في حياتي وليست فرض أبدا. لا يمكن أن مسلم ينتظم على الصلاة وهو يعتبرها فرض، عمره ما هينتظم عليها، وعمره ما هيحيا الصلاة، وعمره ما هيقيم الصلاة، ولا هياخد ثواب الصلاة كويس. الصلاة دي صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عايزة تصل لربنا كويس، لازم تصل لربنا وانت عايزة، في عندك الإرادة، أنا عايزة أقوم أصلي، انا عندي رغبة اصلي، انا قوي 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 محتاجة اصلي، انا الصلاة دي يعني حاجة يعني عايزة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان يقول ارحنا بها يا بلال، ليه؟ لاني انا محتاجها جدا، الصلاة دي انا محتاجة لها جدا. لابد ان ندخل على الصلاة وعلى الزكاة وعلى كل اوامر الله من المنطقة دي، من منطقة ان هذه الفرائض رحمة بينا، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة انه جعلها فرض. ليه؟ عشان اتمسك بيها، اقوم ادور في نفسيتي على منطقة احبها بيها، علشان دي فرض لازم اديها، بس ما اقدرش اادي حاجة لها علاقة بالله غير لما يكون عندي لها حب، غير لما يكون عندي لها إرادة، غير لما يكون حاسة بأثرها العظيم على حياتي. لما تدركي، وربنا عالم البشر، ربنا اللي خلقنا ويعلم طبيعتنا كويس، فلا يمكن ربنا سبحانه وتعالى هيفرض عليك فرض غير لما يكون ربنا هيعلمك قد ايه هتاخدي فيه فوائد وهتستفيدي منه وهيكون باب مصلحة لكي، فيلا بقى قومي بيه عشان انت المستفيدة. لأن طبعا الإنسان زي ما ربنا قال في القرآن ظلوما جهولا كويس، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعلها علينا فرض. بس انا هقول لك النهارده مدخل تدخلي بيه على الصلاه، واحنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جددوا ايمانكم كويس، وده تجديد الايمان، لابد ان يعيد الانسان ويجدد ايمانه وخصوصا مع الفرائض كويس، لان اول ما يحاسب عليه الانسان يوم القيامه الصلاه كويس. فاذا لابد ان انا الصلاه دي دايما كل ما يمر عليا سنه ارجع واجي اقف معاها كده اقول ايه حكايتي بقى مع الصلاه. طب انا لو مت النهارده هل الصلاه بتاعتي كويسه؟ هل الثلاث اشهر اللي فاتوا كانوا كويسين؟ هل الثلاث اشهر الجايين كانوا كويسين؟ افضل اشتغل في المناطق دي ليه؟ لان دي اهم عمل هاحاسب عليه في يوم القيامه كويس. فاذا دلوقتي لابد يا جماعه ان الواحد يدخل على الصلاه كويس بالحقيقه كويس، علشان تحبيها بس على اساس سليم وعلى اساس الحقيقه. النهارده احنا عارفين ايه هي الحياه الدنيا، لازم يا جماعه ده يكون منطق المؤمن كويس في التعامل مع الدين كويس. الانسان المؤمن انسان عنده عقل وعنده علم، وبالتالي طريقه تعاطيه للامور زي ما بيقولوا لازم يكون فيها عمق ويكون فيها فهم ويكون فيها وضوح ويكون فيها ادراك، يقوم يبقى فيها ثبات. لكن لو كانت كل العوامل دي مش موجودة هنلاقي نفسنا زي الناس اللي بتصلي يوم وتفوت يومين وما إلى هذا، ويهدي الله الجميع. إذن أول حاجة لابد أن أنا دايما دايما أقعد طول الوقت وأفهم وأركز وأعمل الحوار وانطلق على الطريق وأنا واضحة. أول حاجة ربنا قال في القرآن ولنبلونكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن هي دي الحياة الدنيا، يعني الحياة الدنيا يا إما أيام فرح ابتلاء، لأن ممكن في الفرح ننسى ربنا وننسى قيامنا وننسى كل حاجة ونخش في التكبر ونعمل زي إبليس ونضيع كل شيء. إذا العطاء كويس ابتلاء كويس. وبعدين طبعا نبلونكم بالشر، طبعا الشر والمصاعب وكل ده ابتلاء وفتنة للإنسان. عشان كده ربنا قالك ايه؟ ولا نبلونكم يعني نمتحنكم، همتحنكم بأيام خير وهمتحنكم بمصائب فتنة كويس. كل ده فتنة عشان ايه؟ تبان حقيقة كل واحد كويس. وفي الاخر ايه يا رب بقى اللي هيحصل؟ وإلينا ترجعون كويس. اذا احنا اتفقنا كمسلمين وكمؤمنين بالقرآن ان الحياة الدنيا امتحان كويس قوي. الامتحان ده بيشتمل على ايه؟ على مجموعة من الأسئلة كويس. الأسئلة دي زي ما قلتلك ممكن تكون فيها اللي هي الابتلاءات، ممكن يكون فيها ايام سعادة وممكن يكون فيها إيه ايام صعبة كويس. ليه؟ عشان حياتنا تبان، عشان ما نكونش نتعرف على الله في الشدة وننساه في الرخاء. يوم ربنا يديني الرخاء كتير قوي عشان تبان حقيقتي. كنت أيام الشدة بعيط وبقوم أصلي قيام الليل وبتصدق وآخر جمال حلو قوي. عارفني بقى ربنا خلقني وعارفني وعجني، يروح قلبني على طول على الرخاء. أول بقى ما يجي الرخاء اقفل صدقة، اقفل قيام ليل، اقفل قرآن، يعني نخش في شوية تكبر، نديها شوية مظاهر، نكبر جوه أنفسنا. يا ستي ما عنديش وقت للدرس بقى ولا حاجة، خلينا نعيش شوية أيام حلوة، يلا نضيع الفلوس في الرحلات وفي السفريات وفي الكلام الفاضي. فقراء المسلمين والكلام ده كله كنا بنديهم أيام ما كان عندنا شدة كويس، وتظهر الحقيقة. يبقى طلع ابتلاء الخير ضيع الناس أكتر من ابتلاء الشر، عشان بس الواحد يبقى فاهم من هو الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا اللي خلقنا. وبالتالي هي دي الحياة، ابتلاءات ابتلاءات ابتلاءات. طيب السؤال اللي بعديه، هل يستطيع الإنسان لوحده أنه يقدر يواجه هذه الابتلاءات؟ لا، لا يستطيع أن يواجه هذه الابتلاءات. خلقنا ربنا كده، ما نقدرش نواجه الابتلاءات كويس. الإنسان ضعيف ولا إرادة له. إذن الإنسان دي القواعد الأساسية للحياة، الإنسان دايما في حاجة إلى قوة نفسية تعينه على مواجهة الابتلاءات، في حاجة إلى قوة يحتمي بيها في وقت الشدائد ويحتمي بيها في وقت الرخاء عشان يقدر يستمر في الحياة كويس. ما يقدرش أبدا يكمل لوحده، بيحتاج إلى قوة بتديله إيه؟ تديله ثبات، تديله طمأنينة، تديله أمل، تديله دفع نفسي. وإلا ماذا يكون؟ يكون المخدرات والانتحار. عشان كده بتلاقي مخدرات كتير وبتلاقي انتحار وبتلاقي ضياع. ليه؟ لأن الناس دي معرفتش توصل لربنا سبحانه وتعالى فتاهت. ما يقدرش الإنسان لوحده أبدا يعيش الحياة الدنيا، مستحيل. لازم يتوه، يتوه بقى، يسكر، يلعب قمار، يصاحب أي حاجة، أي غلط. ليه؟ لأنه نوع من التوهان كويس. فلكي لا يتوه الإنسان لابد أن يصل إلى القوة اللي بتعينه وبتساعده زي ما وضحت. طيب هل القوة دي ممكن تكون جوزي؟ ممكن تكون بناتي؟ ممكن تكون الملايين اللي ورثتها؟ ممكن تكون جمالي؟ ممكن تكون شهادتي؟ لا. طب ايه يا ستي دليلك انه لا؟ لانه لا يستطيع احد ان يدفع الضر او يجلب النفع. ليه؟ لان يا جماعة دي اساسيات لما الواحد بيفهمها بيرتاح. هو ربنا كان خلق الدنيا وسابنا نلخبطها؟ لا، ربنا مش كده يا جماعة. عشان نفهم مين هو ربنا سبحانه وتعالى ونعرف حكمة ربنا وعلم ربنا ومكر ربنا، نقوم نأمن، نأمن على أنفسنا من قدرات الله سبحانه وتعالى كويس. ربنا خلق الإنسان وخلى كل روحه وقلبه متعلقة بالله سبحانه وتعالى، فطرته السليمة. عشان كده يقولك لابد أن يحافظ الإنسان على فطرة سليمة، حتى لو الدنيا خدته شوية، لكن طول ما في فطرة سليمة تلاقي البصلة بتاعته لأنها سليمة. أول ما تيجي الشدة، أول ما يجي الابتلاء، يجري على ربنا على طول سبحانه وتعالى، وتلاقيه بيقول يا رب يا رب، مع أنه ما كان سنين ما كانش يعرف ربنا. ربنا خالق الإنسان بالطريقة دي يا جماعة. ربنا خلق الإنسان بحيث إن النفس ما تهداش غير لما تكون قريبة من الله. عشان كده الناس اللي ما بتبقاش قريبة من ربنا، غير المخدرات وغير ده كله، بتعمل إيه؟ بتاخد حبوب ضد الاكتئاب، لأنها حقيقة حقيقة في الداخل مكتئبة، بس لا عايزة تعترف ومش عايزة يعني تخش في المناطق دي، فتخش في حبوب ضد الاكتئاب، تقولك الحياة حلوة والحياة جميلة وده أنا عندي كل حاجة وبكرة حلو. ولكن داخل النفس لابد أن يكون ما زال هناك اكتئاب وخوف وحزن وقلق واضطراب، دول موجودين جوه النفس. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي قال في القرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا يعني لا يمكن أن تطمئن. الاطمئنان بقى الحقيقي، مش اطمئنان الوهم اللي الناس خلقته تعيش جواه. الناس عشان ما توصلش لربنا وتطيع الله بفعل الشيطان اللي سابوه يسيطر على حياتهم كويس، اصبحت بتقولك انا ما بفتح التلفزيون وبتفرج على التمثيليتين بتبسط قوي، انا لما بقابل صاحباتي وبنخرج وبنقعد بنتبسط قوي. انا لا، كل ده انت لما بتيجي تنامي بالليل بتتاكدي انك مش مبسوطه قوي ومش سعيده قوي، وانك خايفه وقلقانه ومضطربه ومش عارفه تعملي ايه في حياتك كويس. ليه؟ لان اللي خلق الحياه. فاذا يا جماعه لابد ان انا اعرف ايه، لابد اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلقنا بطريقه ان الا بذكر الله تطمئن القلوب، الاطمئنان بقى الحقيقي. ويعني يا ريت يا جماعه نحاول ان احنا ان شاء الله عشان نعين نفسنا في الحياه الصعبه اللي احنا بنعيش فيها، انك توصلي للاطمئنان الحقيقي كويس، مش الاطمئنان الوهم. احنا عايشين بناخد دلوقتي بنعيش حياتنا في اطمئنان الوهم. يعني اقول لك انا مطمئنيه قوي، ده انا مطمئنيه خالص، امال ايه؟ واقعد اعيط بقى على المخده مع اني مطمئنيه قوي، واكلم 30 واحده واشتكي لها مع اني مطمئنيه جدا. لا يا جماعه، ده مش الاطمئنان اللي ربنا قاله الا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب يا جماعه يعني تستكين وتستسلم وترضى وتبقى في حاله من السكينه التامه، تفويض الامر التام لله سبحانه وتعالى. تيجي تقولي لي انت خايفه، اقول لك اخاف من ايه؟ هو انا بقدر اعمل شيء؟ هو انا بايدي شيء؟ الامر لله ومفوض له وراضين، وكل اللي بيجيبه اجمل حاجه في الدنيا من غير ما اعرفها، مش عايز اعرف ايه اللي هيجي، بس اللي هيجي اجمل حاجه في الدنيا، لاني انا عايز اعيش في حاله الطمانينه. هي دي يا جماعه الطمانينه، لان قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ما حدش بيغير حاجه، مش هتاخدي غير اللي مكتوب لك، لكن ممكن تاخديه وانت في حاله اطمئنان تام الحمد لله. ولما تاخديه وانت في حاله اطمئنان تام تاخدي ثواب الرضا وتاخدي ثواب الصبر وتعيني نفسيتك وتعيني معنوياتك الحمد لله، وتعيشي حياه الحمد لله هاديه، وتادي اماناتك وما تدمريش وجودك لان حياتك مش عاجباكي. وممكن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونعيش بقى نتعارك مع القدر ونتعارك مع أزواجنا، وده ما كنتش أتجوزه، ودي ما كنتش أخلفها، ودي ما كنتش أصاحبها، وأمريكا ما كنتش أدخلها. وتفضل الناس تضيع العمر اللي هو حقيقة امتحان. الناس مش مركزة خالص يا جماعة، الامتحان ده كل يوم في حياتك يوم ممكن يقربك من الجنة، وممكن يوم في حياتك استغفر الله العظيم يكون طريق إلى النار بطريقة الحياة اللي احنا بنعيشها دي، عدم الإدراك. لازم أدرك إن الحياة امتحان، ما عنديش وقت أنا أقعد أقول لربنا لا ده مش عاجبني وأمريكا مش حلوة وأنا لازم أمشي بعد 6 أشهر وأنا الراجل ده مش هكمل معاه لكن هتجوز واحد غيره وغيره لازم يجي. إيه ده؟ معلش يا جماعة، إيه ده؟ هي دي الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ عشان كده مفيش اطمئنان. أوعي تقوليلي إن حد يعيش بهذه المفهوم اللي أنا بقوله لك وتقولي لي الناس دي عندها اطمئنان. لا، الاطمئنان اللي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ده اطمئنان مختلف تماما، دي حاجة تانية، مشاعر من السكينة ومن الرضا ومن الأمل ومن الاطمئنان، وكل حاجة كويسة وكل حاجة جميلة وكل حاجة حلوة وبكرة على أساس سليم. إزاي يوصل الإنسان للمنطقة دي؟ وهي دي أعظم منطقة نفسية يعيش فيها الإنسان امتحان الدنيا ويعرف ياخد فيها قرارات صح. طول ما انت غير مطمئنه بتاخدي قرارات غلط، ومن غلط لغلط، ومن جوازه غلط وامتحان غلط ودراسه غلط وبلد غلط، لان مفيش اطمئنان، لان مفيش قرار سليم بيتاخد، لان مفيش ربنا، لان مفيش ربنا حقيقه. لما يكون الا بذكر الله، الا بذكر الله يعني يعني ربنا موجود جواكي على طول، انت على ذكر مع الله سبحانه وتعالى. فلابد يا جماعه ان الواحد يعرف ان لن يستطيع احد انه يديكي العون الحقيقي اللي تحتاجه النفس البشريه الا ان تتصلي بالله سبحانه وتعالى، يكون وجود ربنا واضح جوه قلبك، واضح جوه نفسك كويس. بتتحركي في الحياه وانت بتسوقي العربيه والمطر نازل شديد قوي جدا خالص والتلج نازل، حد يقول لك انت خايفه؟ تقولي لا، ربنا سبحانه وتعالى معايا، ربنا سبحانه وتعالى اللي بينزل التلج كده هيخففهولي لغايه ما اروح، ربنا سبحانه وتعالى هيبعد عني العربيات. يفضل هو ده ذكر الله، هو ده قال بذكر الله تطمئن القلوب، تقدر تسوق الطريق كله اللي مليان تلج وجبال وكله وانت مطمئنه. ليه؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى عماله تذكريه حق ذكره. ما تعرفيش تذكري الله وتعيشي في قلبك معاكي ربنا وتعيشي الاطمئنان وتعيشي الامن وتعيشي الامان وتاخدي قرارات صح وتبقى صحتك حلوه وتبقى اسرتك حلوه وتبقى اماناتك حلوه الا ان تكوني مع حاجتين: الصلاه بالخشوع وحياة الصلاة والقرآن الكريم. والقرآن جزء من الصلاة، يبقى نلف وندور ونرجع إلى الصلاة. أنا بوريك إزاي أتعامل مع الصلاة. يبقى إذن الصلاة دي هي أكبر رحمة ليا في الحياة، لأني من خلالها حوصل مع ربنا. صلاة 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 صلاة، خلاص بقيت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. بدل مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، يبقى دخلت في منطقة بذكر الله. وانا نايمة بنام: يا رب انا هنام دلوقتي وخليك معايا يا رب، والمشاكل لما اقوم يا رب وقومني عشان اصلي يا رب. اول ما اقوم الحمد لله رب يا رب، على طول بتتكلمي مع ربنا، على طول بتذكري ربنا، على طول عايشة مع ربنا سبحانه وتعالى. ما تقدريش تعملي كده غير لما يحصل عندك الاتصال الحقيقي مع الله في الصلاة في السجود. مرة انك انت مرة في مرة في مرة تتعودي، وان شاء الله ده هنتعلمه يمكن الدرس اللي جاي عقبال ما ناخد جزء يعني النهاردة ونكمل او اللي بعده، لان انا الحقيقة في منطقة الصلاة دي هقف وحديها وقتها جدا جدا جدا. انا بقالي سنتين ما اتكلمتش عن الصلاة، الدرس الاخير اللي سجلته عن الصلاة كان في ابريل 2009. سبحان الله، احنا هو داخلين على ابريل 2011 كويس. وطبعا انا اول واحدة اذكر نفسي بدروس الصلاة، لاننا بشر والحياة بتاخدنا والدنيا بتاخدنا، فلابد ان الواحد يجي عند الصلاة تاني ويقف ويهدي ويعيد علاقاته معاها يا جماعة، لان احنا في اشد الحاجة ان نحيا الصلاة. صدقيني لما هتتعودي انك تصلي الصلاة صح كويس، هتحسي براحة نفسية وهتحسي فعلا باثرها اللي انا هقوله لك دلوقتي، هترتبطي بها جدا، وهتكوني زي الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت قرة عينه في الصلاة كويس. فإذا دلوقتي يا جماعة لازم الأول أدرك إن أنا كإنسانة ضعيفة في هذه الحياة ليس لي أمل إني أتحرك في الطريق السليم، وإني أحافظ على أسرتي، وإني أحافظ على صحتي، وإني أعيش حياة طيبة، وإني دايما أكون في حالة نفسية صح، إلا أن أكون واصلة مع اللي هقولك عليه من هو. والواحد دايما يخلي الآيات دي في دماغه يا جماعة، لأن دي بتثبتك على علاقتك مع الله. انت عندك، أنا هقولهم لكم على طول لأن دي طبعا أنا حطيتهم كتير في الدروس اللي فات، إنما عشان نسمع. لما ربنا يقول في القرآن: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، خلص الموضوع. بس الغيب اللي هو بعد 1 minute عند ربنا، أو بعد 1 second، والأمر كله اللي هيجيلي في الغيب من عند ربنا. يبقى أنا بقى عايزة أفصل مع ربنا. أنا بوريك إزاي الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وحتشوفي ده هيبقى فوائده إيه علينا دلوقتي من خلال الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني كل المشاكل اللي ما بتنيمكيش وما بتصحكيش وبتقلقك وبتجننك وبتوديك للدكتور النفساني، من كن يغيرها الله سبحانه وتعالى. عشان نشوف احنا محتاجين لله سبحانه وتعالى. ربنا قال: قل لمن ما في السماوات والارض قل لله. بس اللي نفسك فيه واللي عايزه تشتريه واللي عايزه تمتلكيه واللي عايزه تحطيه في البنك واللي عايزه تخزنيه للعيال، وكله يمتلك الله سبحانه وتعالى. اذا اراد ان يديهولك هيديهولك، ما ارادش كويس هتخش على الايه اللي بعديها: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يعني الفلوس مش هتنفع؟ يعني احسن دكتور؟ طب الميديكال سنتر؟ طب صديقاتي؟ طب الالفات من عيلتي؟ الا هو، الا بس ربنا. وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لازم يا جماعه نتعامل مع ربنا بكده، يعني لما ربنا يكتب لي الخير يقوم ربنا يقولك فهو على كل شيء قدير. اللي ما بتخلفش ونفسها في عيل هيديهولها، اللي ما بتتجوزش ونفسها هيديهولها، اللي عايزه تخف هيخففها، اللي عايزه تعيش هيعيشها، اللي عايزه تمتلك. لازم تتعلمي الا بس اللي يقدر كده ربنا. يبقى لما يجي يقولوا لي تعالي قبليه عندك لقاء مع من له كل هذه الصفات، وانا عندي فطره خلقني بها ربنا اني احب واتجه اليه وعندي عقل، شغلته، قريت القرآن بعقلي. عشان كده الناس بتخش الإسلام لما تقرأ القرآن، لما تلاقي انها تقدر توصل الخالق اللي هم اللورد يعني دايركت، ما فيش عندهم كاهن وما فيش عندهم الناس بتوع اللي بيبقوا بينهم وبين ربنا. غير المسلمين بيخشوا في الإسلام لما يتأكدوا ان منهم لله على طول. اخش عليه على الصلاة اقول له كل حاجة، يقول لي كل حاجة، احكي له كل حاجة، يغير لي كل حاجة، الحمد لله. هي دي اكبر سعادة في الدنيا. فلابد ان احنا نعرف يا جماعة ان هو ده ربنا سبحانه وتعالى. اوصل له ازاي؟ توصلي له في الصلاة. يبقى انا لازم احب الصلاة اساسا، ولازم بقى حاجة مهمة جدا يا جماعة تكون لها قيمة نفسية عندي، لان احنا في امتحان، محدش ما عندوش مشاكل، لان دي طبيعه الحياه. هو ربنا خلقنا ولقد خلقنا الانسان في كبد. ليه في كبد؟ عشان الجا الى الله سبحانه وتعالى، اعرف احتياجي ليه، اطيعه يريحني يوديني الجنه. هي دي لفه حياه الانسان العاقل المؤمن في الدنيا. كويس. فاذا انا النهارده لما الاقي ان كل حاجه في دنيتي وفي دنيه ولادي وفي دنيه امي وابويا وحبايبي والوجود والدنيا والاخره بايد ربنا، يبقى انا لابد اني اعمل علاقه صح مع ربنا. اشمعنى؟ لما بعرف ان رئيسي في الشغل هو اللي الترقيه بايده، اروح ابقى ناقصه ابوس ايده. اشمعنى لما اعرف ان جارتي ممكن تجيب عريس كويس لبنتي، اروح اجيب لها هديه قد كده واخدها بالاحضان مع انها ما يتبصش في وشها اساسا. كويس. اشمعنى واشمعنى واشمعنى من غير ما افصل ليه كده؟ لازم الانسان يسال نفسه ليه كده؟ لأن ربنا بيبعدنا، لأننا لا نساوي، لا نستحق، لا نستحق أن نصل من بيده الملكوت. الله سبحانه وتعالى يا جماعة بيده الملكوت. دي احنا لازم نحمد ربنا ان بيخلينا نقابله. لازم اكون شاكرة جدا لربنا ان هو بيخليني اعرف اكلمه واعرف اقول له كل حاجة وبعدين اوصل له في اي وقت. هو في حد بيقابل حد غير بمواعيد؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الدروس، لابد من الاستئذان ولابد من طلب الميعاد الا الله سبحانه وتعالى. اقابله في الوقت ما انا حد كلمني قال لي كلمتين، اقول لك الله يخليك ضايقتوني، كلمتوني عن اذنك، عن اذنك، عايز اروح اصلي، عايز اثبت بسرعة، عايز اقابله اقول له على اللي حصل، يديني الدفعة النفسية ارجع سليمة، لا اغلط بكلمة ولا اقول حاجة ولا اهتز ولا اتضايق ولا حاجة. فلابد يا جماعة ان احنا ندرك ان الصلاة دي رحمة كبيرة قوي من ربنا. اللي ما بيصليش ده يا جماعة مرفوع عنه رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولازم يعرف السبب. بدل ما ندور ليه حساب البنك قل، ليه الولد ما طلعش الاول، ليه البنت ما اتجوزتش احسن دكتور، اسال نفسي ليه ما بصليش؟ ليه يا رب كده؟ ليه تحرمني من الصلاه؟ ليه ما تخلينيش احب الصلاه؟ ليه ما تخلينيش اتمتع بالصلاه؟ ليه ما تدينيش رحمه الصلاه اللي انا هذكرها لك دلوقتي؟ كويس، هحكي لك دلوقتي عن الرحمه، كيف ان الصلاه هي رحمه. يوم بقى ما تقرري انك ما ترحميش نفسك فلا تلومي الا نفسك. كويس، عشان ما ترجعش الناس تقولك اصل احنا ما بنصليش كانت فرض ومش فرض. لا، الصلاه ليست فرض، الصلاه هي رحمه من الله يحبها الانسان ويؤديها طاعه لله. اول حاجه دايما قلتلك اللي احنا قلنا الا بذكر الله تطمئن القلوب، وهي الصله مع الله سبحانه وتعالى. في المنطقه دي اللي انا برضو عايزه اقولها لك النهارده، انا لما اقوم من النوم الصبح اول ما فتحت عيني، اي واحد فينا بيفتح عينيا، عندي مثلا ان البنت مثلا عندها في الجامعه كذا وكذا وكذا عليا، وعندي مثلا مواعيد في الدكتور كذا، وفي لخبطه في مصر كذا، وفي كذا 500 حاجه في الدنيا، اقدر انا ازاي اقوم واتحرك في الحياه وابتدي اعمل الاساسيات اللي عليا في الدنيا الا اني اول ما افتح عيني اروح واخده كل القضايا دي اللي كانت في دماغي قبل ما انام بالليل، واول ما فتحت عيني جاتلي، واجري على طول. عشان تعرفي بس ايه اهميه ان واحد يقوم يصلي صلاه الفجر يعني اول ما يقوم من النوم، واول ما افتح عيني اجري على طول على الصلاه. ليه؟ لأن يا جماعة هي دي معنى الصلة. إيه معنى الصلة؟ صلة بين العبد الفاني اللا إرادة. لازم يعني في الإسلام وفي الإيمان تكون عندك كده أساسيات واضحة. كل من على الأرض يساوي تراب لا إرادة. يبقى إذا أنا مش هقدر النهاردة أساعد البنت في حاجة، ولا أخلي الدكتور يقول لي كلمتين حلوين، ولا أساعد إخواتي في مصر في المشاكل، ولا أعمل ملأ. مش تقدريش تعملي أي حاجة، انت بس تاخدي بالاسباب. تاخدي بالاسباب، اول حاجه ان تطيع الله سبحانه وتعالى. طب مين اللي يقدر يعمل؟ اللي يقدر يعمل اللي عنده المشيئه والاراده، قل ان الامر كله لله. اروح انا مقابله في الصلاه، عشان كده بوريك ليه تطمئن القلوب، واروح ساجده واروح بقى قاعده في السجود، ودي برضو هنتعلمها بالتفصيل لما نيجي في السجود، لانك لما بتقولي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى وبتطلعي على طول، ما عملتيش الصلة مع الله سبحانه وتعالى الأساسية في الصلاة، كويس؟ لكن تقولي سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتستني في لحظات، تبقى كده لحظات الشيطان عايزك تطلعي بسرعة، لا ما تطلعيش، اقعدي تحت، هتلاقي بعد لحظات يا رب ده أصل كذا وكذا وكذا وأصل كذا وكذا وكذا وبعدين كذا وكذا وبعدين قالوا لي كذا، تلاقي قلبك بيتفتح، والحاجات اللي حتى مش عايزة تقوليها للناس ولا الأقرب الناس إليكي ابتدت الفطرة السليمة بتاعتك تتكلم مع ربنا. هي دي منطقة اطمئنان القلوب، أول ما هتتجهي إلى الله اللي هو عارف عنك كل حاجة. يعني هل حد فينا يدرك إن ربنا مش عارف مشاكله؟ لا طبعا ربنا عارف مشاكله، وربنا كاتب القضايا كلها 50,000 سنة قبل خلق الأرض، لكن المنطقة دي اللي هي مطلوبة منك انك انت كويس في السجود، كويس انك انت تدعو الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، انك بتتجهي الى الله بالدعاء، وبالتالي انت بتعلني توحيدك لله سبحانه وتعالى. اول ما تقدمي عريضة الشكاوي الى الله بصدق وبيقين، وما ساعدتنيش محدش هيساعدني، اكلم ربنا كده لان انا عارفاه وما ليش غيره وما فيش غيره، واقول يا رب ما فيش غيرك، ولان ما فيش غيرك وانا مدركه بهذا مش هطلب غير منك، ومتاكده انك هتجاوبني وهتقدمني اللي فيه الخير، فحصل كذا وكذا وكذا، تلاقي كل الهم والغم والخوف والمواضيع اللي كنت مش عايزه تناقشيها لحسن هتتعقد قوي، ولو انا ادركتها ممكن تجي لي حاله نفسيه، ده المواضيع متعقده خالص. لا كل ده اول ما تحطيه عند ربنا لابد أن يبدلهولك الله سبحانه وتعالى بالسكينة وبالأمان وبالأمل وبالاطمئنان وبالتوكل، وتلاقي نفسك ده بقى يا جماعة معيار هل صليتي وصلتي الله أم لم تصل الله سبحانه وتعالى. كده تقدري تعرفي صليتي ولا ما صليتيش. بعد ما تخلصي الصلاة تقعدي كده تقولي يا الحمد لله يا رب دي كانت رحمة كبيرة قوي الصلاة دي، الحمد لله ده الواحد يعني فعلا. عشان كده الناس لما بيجي لها البيريد أو تتعب تقول لي كان انا ما بكونش بصلي ببقى عامله زي المجانين، ببقى مش عارفه اظبط مع الحياه، ليه؟ لان المنطقه دي اتحرمت منها والنفس اتعودت عليها، كويس؟ فاذا لابد انك تعرفي ان منطقه الصله مع الله، ولسه طبعا في صله وانت بتقري سوره الفاتحه وكده هنشرحها، بس انا بركز على المنطقه دي، الامن والامان والطمانينه وراحه البال وهدوء النفس. لو ما عرفتيش تاخديهم من الصلاه مش هتاخديهم من اي حاجه، ولو جاءتك الدنيا على طبق من ذهب مش هتحصلي عليه. دي قوانين الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النقطة الثانية يا جماعة أن الصلاة نور، كويس؟ كما قال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة إلى يوم القيامة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النور الله نور السماوات والأرض، إذا الله هو النور، طب أنا بوصل مع النور وبوصل بصدق، يبقى لابد ان انا هنور. هتنوري يعني ايه؟ هتنوري من خلال الصلاة ان هيكون عندك نور داخلي ونور خارجي. النور الداخلي مفاهيمك تبقى صح، قيمك تبقى صح، خط حياتك يبقى صح الداخلي، كويس؟ لما تيجي تقولي لي ايه اهم حاجة اقولك قد افلح المؤمنون، تقولي لي جبتيها منين؟ اقولك لان عندي نور، لاني بفهم، لان قلبي من جوه منور، انا مش مضلمة بجري بقى ورا شوية متاع دنيا عمره ما بيسعد، لا 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 أنا عندي النور من جوه مشغلي. تقولي لي حياتك الزوجية أقولك عبادة، تقولي لي ليه عبادة كده ضعف وما عندكيش حقوق المرأة والكلام ده، أقولك لا 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 أنا عندي النور الحمد لله واثقني أنا في السليم، ليه؟ لأن أنا جايبة ده من مصدر النور من الله سبحانه وتعالى، لما بوصل معاه بحس فعلا ان انا وصلت مع الله سبحانه وتعالى. فده النور الداخلي، القيم والاهداف والنوايا سليمة. النور الخارجي بقى الحركة بتاعتك في الارض صح، تيجي تقولي لي النهاردة عندي درس وعندي فسحة، اقولك النور مبين لي العربية مشيت لوحدها في اتجاه المسجد بدون اي تفكير، ليه؟ لانه بقى فيه نور. فلازم تعرفي ان كل ما هتصلي مع الله كل ما كمية النور اللي جوه نفسك ووضوح الرؤية بتتسع، وبالتالي حركتك في الحياة بتبقى اسهل. من 10 سنين ما كنتش كده، كنت لسه برضو عندي لخبطة في اللي جوه وفي اللي بره، لكن من كتر ما بوصل وبركز وبقول عايزة لاني فهمت قد افلح المؤمنون، بلاقي نفسي ان العملية بتسهل، طريق التعب يسهل، الاختيارات عندي بتبقى واضحة جدا. زمان كان بتبقى مثلا ما يجي عريس لبنتي يبقى عندي عدم وضوح في الرؤية. النهاردة خلاص بقى عندي وضوح في الرؤية. ليه؟ لأنه مع الوقت ومع السن ومع النور ومع الإصرار على طاعة الله سبحانه وتعالى يا جماعة، ومع إدراكك لحاجة مهمة جدا، ربنا لا يجعل أي حد يقبل عليه، ربنا لا يقابل أي إنسان، ربنا لا يجعل أي حد يخشع معاه، لأن خشوعك في الصلاة ده معناه أنه مديكي رحمة قد كده ما يديهاش ربنا لأي حد، يديها للقلوب اللي تستحقها. فلما تاخديها وتدرك أنك تستحقيها هتلاقي نفسك سعيدة جدا، وهتلاقي نفسك بتثبتي على الطريق الصح أكتر، وبيبقى هو ده خطك وبتبقي سعيدة بيه، وما عندكيش أي صعوبة. ما عنديش أي صعوبة أن الناس دول الفرقة دي بتقعد وبتنم وبتتكلم، انتهت انتهت خلاص تماما. ربنا يخليهم ويكرمهم وكل حاجة، أحسن ناس فوق راسي، بس الله يخليكي شكرا ما أقدرش، لأن عندي نور، لأن عندي وضوح، لأن عندي منهج ماشي عليه مريحني وموضح لي ومثبتني ومزبط لي حياتي، ماشية كده في الحياة الحمد لله، مع جوزي مع أولادي مع الابتلاءات مع الامتحانات مع كل الحاجات الصعبة في الدنيا، إنما الحمد لله بتحرك بالنور. كويس. النور ده يا جماعة دايما بيديكي سلام داخلي، وبيديكي سكينة، وبيديكي رضا، وبيديكي صبر. كويس. وبيحسسك الحمد لله إنه دايما ربنا منور لك طريقك. الصلاة بعد كده يا جماعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن في حاجة مهمة جدا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كويس. ولازم تكون المنطقة دي واضحة عندك، مش ممكن. عشان كده لما تلاقي واحد مثلا بالناس تقولك أصل ده بيصلي في المسجد الخمس صلوات، وبعدين تلاقيه بعد كده يروح يتعامل بالربا، او واحدة تقولك مثلا دي يعني على طول مثلا الصلاة في التراويح والكلام ده، بعدين تلاقيها قاعدة تنم وتجيب في سيرة الناس وتتتبع عورات المسلمين، تقولي لا 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 الكلام ده ما يتخش عندي. ليه ما يتخش عندي؟ لان ربنا سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت وضح لنا هذه المنطقة، كيف اعرف ان الناس دي فعلا بتصلي ولا طبعا حكم الصلاة، وكيف ان الصلاة دي تساوي ربعها ولا تلتها ولا خمسها، ده شيء لله سبحانه وتعالى، ما حدش يحكم على حد. دلوقتي احنا هنقرا من سورة تابوت الآية رقم 45 عشان نعرف عن ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونمشي ان شاء الله. طيب،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
صدق الله العظيم، جزاك الله خير يا عمر. طيب، هنا بقى يا جماعة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر عجيب. فيها نقطة مهمة جدا. أول حاجة دلوقتي افرضي إن أنا دلوقتي مثلا إحنا قاعدين أهو الساعة مثلا 12، كويس، صلاة الظهر مثلا الساعة 1 أو 1 إلا ربع، كويس، وجيت أنا بقى جالي تليفون مثلا دلوقتي، واحدة بقى ابتدت تقول لي اسكتي ده أنا هحكي لك بقى وهجيب لك وهعد لك وكده، أقول لا 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 لا، ده أنا هقابل ربنا بعد ساعة. طب انا دلوقتي هقابل ربنا ازاي وانا يعني دخلنا بقى في اكل احب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا، انا هقعد اكل في لحم المسلمين وهم ميتين، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم اقابل ربنا؟ لا لا لا، انا مش عايزه المكالمه دي، انا مش عايزه اخش في المنطقه دي، انا عايزه اقابل ربنا سبحانه وتعالى وانا على طاعه، عشان يبقى عندي ان شاء الله القدره ان انا ادعيه ويستجيب لي. اذا يا جماعه، احسينك بان لقاء الله قريب بيجعل الواحد يستحي ان يعصي الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ازاي هقدر اقابله؟ كويس. ما هو ده يا جماعه، لما يكون الانسان فعلا في الصلاه بيستشعر لقاء الله سبحانه وتعالى. النهارده لما نيجي على مستوى البشر، اقدر انا قبل ما ضحى تطلع وتيجي افضل اقول ايه شيخه ضحى ايه بتاع ايه والشيء اللي بتقعد تعمله ده، ايه شيخه الواحد بس مش عايز يتكلم، بعدين تيجي ضحى بيقولوا لي شيت اصل ضحى جايه بعد خمس دقايق، قول يا ضحى سمعتك، قول يا ده انا احرجت قوي، ده انا اتكسفت قوي، يا معقول ضحى سمعتني وانا بعك العك اللي بقوله ده؟ احنا بنعمل كده مع ربنا بالظبط قبل الصلاة. عشان كده لابد انك لو كنت بتستشعري لقاء الله سبحانه وتعالى وانه هيعرف، هو طبعا عارف وشايف كويس، كنت ما اقدرش اعمل كده. اولا الله يسمع ويرى،
ويكتب ويسجل. ثانيا انت بتقابليه، مش بس انه بيسمع ورا، ده انت هتقابليه، هتقابليه وانت لسه يا دي الدنيا، يا دي القرف، يا دي الاقدار المقرفه، كله قرف، كله كرب، كله زعل، وبعدين نم، وبعدين نميمه، وبعدين ربا، وبعدين كل الحاجات دي، وبعدين نروح نقابل ربنا سبحانه وتعالى وبعدين ندعوه فلا يستجيب لنا. فلابد يا جماعه ان انا ادرك ان لو من لم تنهه صلاته، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا صلاه له. لما تيجي تلاقيني زي ما قلت لك بالظبط كده، طول النهار ماشيه في المولات، طول النهار على سيره الخلق، طول النهار بظلم في دي وبظلم في دي، تيجي تقولي لي جوزك، اقول لك جوزي ايه؟ اسكتي اسكتي بلا وجع دماغ، ده مقرف، يلا حاجه تقرف، ما تجيبليش السيره دي خالص خالص قدام كل الناس. معلش، في ست محترمه راجل هي بتعيش معاه في بيت واحد كويس، وبتاكل وبتشرب معاه من طبق واحد، ومعلش هو اللي بيجيب الفلوس برضه كويس، وابو ولادها وبتنكشف عليه، وتقبل على نفسها انها تقعد في وسط الناس الغرب، هو القريب وهم الغرب كويس، وتقول ده مقرف. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ طب مقرف بس بيه ليه؟ منافقه عايشه معاه ليه؟ لازم الواحد، ما هو ده يا جماعة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما نشربش خمرة وما نلعبش قمار، لا، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الخلق الأساسي عند الإنسان المفروض. لابد إنك إذا هتقابلي ربنا بصدق زي ما هنتعلم في الخشوع في الصلاة، لابد أن تكوني صادقة مع كل إنسان حواليك، وأولهم جوزك. يا إما تلاقي وسيلة في منطقة في نفسك بأنك بتعبدي الله سبحانه وتعالى، أو أنك بتخشي الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، تعيشي مع الرجل ده حياة أمانة. يا إما يبقى أنت بتظلمي نفسك، ما بتظلمهوش، لا أنت ما بتظلمهوش، هو بياخد حسناتك كلها لأنك أنت شغالة عليه في ظهره على طول كويس. والرجالة قليل الكلام عشان تبقي عارفة، اللي بيتكلموا وبيشتكوا وكل هم الستات عادي، دي معروفين يعني كويس. فاذا انت بتعملي ايه؟ انت بتهدي لجوزك كل حسناتك كويس، وبتبعدي عن الله سبحانه وتعالى في كل كلمه بتقوليها. بعدين برضو يا جماعه معلش، لازم الواحد، يعني انا اكبر منكم في السن وشفت وعشت في الحياه، لازم تقعدي مع نفسك كده مره وتبصي على واحده بتقول كلام مش كويس على جوزها قدام الناس، تقولي دي ست محترمه. لو كانت ست محترمه يتحل مشكلتها مع جوزها في بيتها كويس، وما تجيش تتكلم قدام الناس، يتسيبه وتبقى ست محترمة. إنما إيه الهدف إن أنا أتكلم عن جوزي بكلام مش لطيف قدام الناس؟ إيه الهدف؟ عايزة إيه؟ دايما قبل ما تقولي كلمة كويس الواحد يتعلم في الحياة، أعرف أنا هقولها ليه، إذا كان فيها مصلحة أقولها، إذا كان ما فيش منها مصلحة ملاش أقولها، ده أساس يعني كويس. ده لسه داخلين عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، دي الدروس اللي جاية. بس أنا هنا في منطقة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الناس تجتمع تاكل مع بعضيها وتعمل القعدة ويصلوا، صلينا وقابلنا ربنا ونسحب من الصلاة ونبتدي ندي بقى، ندي بقى أصل جوزي ده كذا وأصل جوزي ده كذا، وطلبت منه وما جابليش قدام الناس كلها، برضو ده داخلين يا جماعة. فالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، بس في قبليها انا عشان تشوفي بس تدرج الله سبحانه وتعالى، ربنا قالك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعديها لو خشعتي في الصلاه مش هتكوني الا انك من المعرضين عن اللغو، لان انا قابلت ربنا وحكيت الحكايه لربنا وقلت كل حاجه لربنا، وربنا قال لي ان الجواز عباده وان الجواز امانه، ولو عندي مشكله اقولها له، وهو الوحيد اللي بايده ان وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يبقى لما قابلت ربنا في الصلاه قفلت مواضيع اشكالاتي مع جوزي ومع اولادي ومع اخواتي ومع الدنيا ومع الحياه. ليه بقى الناس تطلع من الصلاه؟ عشان نسال نفسنا ونعرف انها ما كانتش صلاه، ما كانش فيها صلة مع الله، كان فيها بس شوية قرآن وركوع وسجود، وجوزي في دماغي من قبل ما أكل، ومشاكله في دماغي من بعد ما صليت، وزي ما دخلت زي ما خرجت كويس، وتلقى الصلاة في وجه اللي ما يعيشهاش بالطريقة دي، ولا ترفع فوق راسه. يعني أنا صليت كده قابلت ربنا لغاية المستوى ده لم ترفع، إنما الإنسان اللي بيعيش الخشوع ترفع الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى كويس. يبقى يا جماعة لابد إن أنا أعرض تصرفاتي مع صلاتي، أشوف فعلا هل صلاتي دي يعني مترجمة إلى أفعال، أم أني أنا أصلي وكل منكر من الكلام ومن السخافة ومن النكت ومن التريقة ومن الغمز ومن اللمز ومن حاجات كتير قوي بعمله، مع أني بعد 5 دقايق حجري في المول وفي قط اللبس وصلي. عشان انت عارفه الصلاه دي حياتي ونور عيني. اسحب من اوضه الصلاه تقولي لها عملتي ايه؟ تقولك ما اقدرش، لازم اصلي في الاوضه. اصل انا شفت ناس الحقيقه بهذا الحاج، يعني بهذه الحقيقه، يعني يدوكي في الصلاه جامد قوي كويس. وبعدين تعالي اسمعي بقى بقيه الحوار اللي بتسمعي معاهم، يعني الحمد لله الواحد من القران والاسلام الحقيقه تتعلمي حاجه، انك تعرفي حقائق الناس ولا تعلقي. خلاص انا فهمت، شفت الموقفين ورا بعض كده، فهمت الست دي بالظبط تساوي كذا، حددت موقفي منها. لانها اذا كانت مع ربنا كده هتبقى معايا انا ايه؟ اذا كانت بتقابل ربنا وتطلع كل ما يغضب الله تقوله، يبقى انا بقى معايا يعني هبقى في الطراوه، يبقى انا شكرا، الف شكر، سلام عليكم. وعليكم السلام. كويس. فلابد انك اذا لم تجدي ان صلاتك تنهى عن الفحشاء والمنكر، وزي ما قلت لك الفحشاء والمنكر متعلق بحياتي، علاقاتي مع جوزي، علاقاتي مع اولادي، علاقاتي مع الاخوات، الغيبه والنميمه وحاجات كتيره واحنا ماشيين هنقولها بعد كده. حاجه مهمه جدا كويس، الصلاه يا جماعه تمحو الذنوب، دي حاجة مهمة جدا. مين فينا بلا ذنوب؟ كويس. كل ابن آدم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون، أتوب وكمان معايا صلاتي تمحيلي ذنوبي، يبقى دايما عندي المنطقة دي. اللي عارف ان في جنة ونار، اللي هو لابد ان يكون مؤمن، لازم عارف ان احنا هنيجي يوم القيامة وكل واحد فينا يبقى خايف من ذنوبه. كويس. يبقى انا لما يكون عندي الصلاة تمحي الذنوب، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا هقول لكم الآية على طول بس عشان الوقت، واقم الصلاة طرفي النهار وذلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كويس. الحسنات اللي هي صلوات، كويس، يذهبنا السيئات. كويس. في التفسير ان اعظم الحسنات هي الصلاه لانها تمحو الذنوب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. يعني لما يكون في شجره في الخريف والورق اللي هو الناشف ده بيقع من عليها، كويس، انت لما تتوضي الوضوء كويس وتصلي الخمس صلوات ربنا يمسح الذنوب بتاعتك كلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرأة مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها ما لم ترتكب الكبائر وذلك الدهر كله. كويس. يبقى ومن صلى صلوات لوقتها وأسبغ عليها وضوءها وأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهي بيضاء مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني. يبقى لازم يا جماعة تيجي منطقة الصلاة دي وتقعد معايا، تاخد مني وقت، وخصوصا ربنا عملها خمس مرات في اليوم. خمس مرات في اليوم يعني معظم يومي بيدور حوالين الصلاة. يعني أنا بصلي وبعدين أوضى بالبيت وبعدين أصلي وبعدين أذكر للعيال وبعدين أصلي وبعدين أتعشى وبعدين أصلي وبعدين أنام. فالمؤمن بيلف وتلف معاه الصلوات. فإذا ما كانتش الصلوات دي أكون بحبها وأكون بستفيد منها وأكون بتريحني وباخد الرحمة اللي فيها، تبقى الخسارة عظيمة جدا. لأن ربنا خلى يومنا يبدأ بالصلاة وينتهي بالصلاة ويحدد وسطه بالصلاة. ودايما الواحد فينا قعدتي واتكلمت أنا مع ضحى مثلا لأي سبب والكلام زاد مني ولا حاجة، هقول الحمد لله هصلي الظهر تمحيلي الذنوب، عايزه اركز بقى في الصلاه. غلطت كده ولساني لخبط لان احنا بني ادمين برضو، بس مش غيبه ولا نميمه اي حاجه يعني. كويس. فرحت قلت بقى الحمد لله اهي الصلاه جت، عايزه بقى اركز في الصلاه. عشان يا جماعه الامور دي لازم تكون واضحه عندك. بعدين حاجه مهمه جدا، تحافظي على قلبك سليم. زي ما اتعلمنا الذنوب بتبتيجي نقطه وبعدين نقطه وبعدين نقطه، بل كلا بران على قلوبهم. تلاقي الناس بعد كده الغيبه والنميمه دي عادي خلاص، والصلاه برضو عادي. ومتخيلين ان الصلاة دي بياخدوا ثوابها بس الغيبة والنميمة دي مش مشكلة هنستغفر ونتوب؟ لا، صلاتك فيها مشكلة. طول ما انت على هذه الاخلاق صلاتك فيها مشكلة، وثواب الصلاة عندك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. كويس يا جماعة. لازم في برضو نقطة مهمة قوي، ان الصلاة رحمة الله لانها الطريق ان تصحبك الملائكة. كويس. الملائكة دي اللي هي مخلوقات من نور تبقى تصاحب، كويس، الإنسان اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم اللي بيصلي الصلاة ويكون فيها السجود. كويس. لأن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن للمساجد أوتاد والمصلون هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أنت النهاردة من يسكن هذا المسجد؟ الملائكة. لازم تبقي عارفة كده، بيت الله يسكنه الملائكة. انت لما بتيجي تصلي يعني، او اللي بيجي بيصلي في المسجد بيجي وبتكون في صحبته الملائكة، ولما بيغيب يغيب الانسان يعني احنا بنيجي المسجد وبنخش المسجد بنية ان احنا بنطيع الله وبنتعلم القرآن والحمد لله بنصلي في المسجد، لما نغيب تسأل عنا الملائكة. في ايه اجمل من كده؟ ما اذا الناس ما سألتش عني لو ما عملتش الدرس الحمد لله، تسأل عني الملائكة. في ايه اجمل من كده يا جماعة؟ دي الحاجة الجميلة. وخلي بالك من حاجة يعني برضو انا هقولها لكم في المنطقة دي عشان تعرفي ان الصلة مع الله دي اجمل واعظم رحمة في الحياة. انا دايما لما يجوا بناتي رايحين الامتحانات ويجي يقولوا لي يا ماما دعيلنا عشان داخلين الامتحان وخايفين وكده، اقول لهم ادعي وقولي اللهم اجعل ملائكتك تنزل علي بالاجابات، اللهم اجعل ملائكتك تجيب لي اللي انا مذاكراه، اللهم اجعل ملائكتك تمسك ايدي وتكتب بيها. لازم تكوني حاسه بدور الملائكه كويس في اعانه الانسان المؤمن. وفعلا يا جماعه الملائكه بتعين الانسان المؤمن، لازم تعرفي كده. ولما ربنا قال لك وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، كل ده كان شغل الملائكه. الملائكه بتشتغل معانا وبتتحرك معانا وبتتحرك مع المؤمن. وبتكوني سايقه العربيه ويشهد الله وحصلت لي وفي عز التلج كويس، وكنت فوق التلج ويشهد الله، وكنت انا ماشيه في اللين اليمين وفي اللين الشمال عربيه تانية الحقيقه انا ما شفتهاش كويس، والعربيه يعني عجل العربيه خبط في التلج، ابتدت العربيه بتاعتي تلف على اللين التاني. انا فاهمه ان اللين التاني فاضي، الا تالي انا بلف كده ويشهد الله والعربيه جايه كده، انا يشهد علي الله ان انا غمضت عين، اتعدلت العربية والله وربنا يشهد على هذا. كيف اتعدل الدركسيون؟ كيف انا لقيت نفسي ماشية في الطريق لا يعلم الا الله؟ دي إعانة الملائكة. انا ما عملتش حاجة، انا وعمري ما انسى القصة دي لاني غمضت عيني، لاني انا ادركت العربية في الاخر. انا قلت مش مهم حلف ويعني اي حاجة، لكن لما لقيت العربية جاية قلت انا موت خلاص. فقلت ليه بقى هشوف نفسي وانا بموت؟ خليني غمض عيني بقى موتة بموتة. والله يعلم الله ان انا لقيت نفسي بعد كده سايقة في الطريق، قلت يا ربي وانا عشت تاني الف حمد والف. هي دي يا جماعة إعانة الملائكة للانسان ما يستغناش عنها في الدنيا. والله انا تجيلي بنتي لما اقعد اقولها اقول يا رب الملائكة، تيجي تقولي يا ماما السؤالين اللي كنت مذاكرهم جم، يكون ده يا ماما من الملائكة؟ اقول لها من الملائكة حبيبتي. صليتي؟ صلي، ركزي في الصلاة، اطلبي ربنا الإعانة. لما تكوني قاعدة ومش هقول السؤال صعب قولي يا ربي ابعت لي الملائكة بالإجابة، يا ربي ابعت لي الملائكة تذكرني بالكلام. لازم تعرفي ان الملائكة دول جنود ربنا سبحانه وتعالى بيرسلهم بالعون كويس لمن هم يعتادون المساجد، ولمن هم يا جماعة يحبوا المساجد، ولمن هم ما يصلوا في المساجد، ولمن تكون المساجد احب الاماكن اليه. وما انت لما بتحبي المسجد بتحبي ربنا وبتحبي اللي بيسكن في المسجد، اهل المساجد الملائكة بتحبك بتعينك وبتساعدك. لازم نكون في المناطق دي بأمر من الله سبحانه وتعالى. طب ما هي الملائكة بتحرك كل الحياة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فالنقطة دلوقتي بعد ما الحمد لله عرفنا كل فوائد الصلاة وإنها رحمة من الله، وإن اللي يبخته فعلا يا جماعة في الحياة اللي يعيش الصلاة ويبقى في السجود قريب جدا من ربنا ويحس ان ربنا سمعه ويحس ان ربنا استجاب له، اعظم لحظة في الحياة. ده غير الثواب بقى، غير ثواب الصلاة وغير ان الناس دي بتورث الفردوس وهم فيها خالدون. انا بكلمك كل ده عن فوائد في الحياة الدنيا، اما بقى الثواب اللي هو الفردوس وكده فاحنا عرفناه في الاول كويس. يبقى لابد ان انا أقف مع نفسي وأقول أنا إن شاء الله عايزة أعيش الصلاة، عايزة أتمتع بالصلاة. لما تيجي تقوليني النهاردة أنت كبرتي في السن وولادك كبروا وكده، حياتك إيه قيمتها؟ تعملي إيه في حياتك؟ فراغ في فراغ؟ أقولك لا 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 حبيبتي، لا عندي فراغ ولا تقوليلي قيمتها، أنا حياتي قيمتها الحمد لله أعلى قيمة. تقوليلي ليه؟ أقولك أنا بقابل ربنا 5 مرات على الأقل. شوفي بقى ملك السماوات والأرض، بقابله وبكلمه وبحكيله وبيديني الأمن وبيديني الأمان وبينورني وبيرحمني. تقوليلي حياتي لا لا لا، ده ياما ناس رؤساء مجالس إدارات ووزراء وحكام أنا حياتي أكتر قيمة منهم، لأن حياتي بتتحقق فيها اللقاءات 5 مع ملك السماوات والأرض اللي ما بيخليش حد منهم يقابله أبدا ولا يعرف يكلمه أبدا. لكن بيخليني أنا أقابله وبيخليني أكلمه وبيديني الإشارات وبيديني الرحمة وبيثبتني. تقومي تقولي لي حياتي ليس لها قيمة عشان برضو نبعت الرسالة للناس اللي بتكبر في السن أو للمسكينة مثلا اللي ما تجوزتش أو للي كذا، وتلاقي ناس قاعدة في البيت وتقولك أنا حياتي ليس لها قيمة ولا معنى، أو الأمهات اللي بيخدموا أولادهم وبيقوموا بأهم وظيفة في الحياة وتقولك أصلا ما بشتغلش، وطول ما بشتغلش يبقى ماليش قيمة. كل المفاهيم غلط للأسف الشديد يا جماعة. هي قيمتك جاية من ان الناس تقولك يا ذات القيمة العالية، قيمتك في نفسك. محدش يا جماعة يدي الانسان قيمة، قيمتك لازم تبقى من داخل نفسك. حتى لو الناس كلها بتشوفني وتقولي ان انا واحدة مثلا، انا هو واحدة مثلا كنت طبيبة وكذا، وتيجي واحدة تقولي ايه يا عيني ايه انت بتشتغليش دكتورة يا معقول مش كويس يعني وحش قوي والله اروح مكركره ضحك اقول لها يا سلام والله لو تعرفي ده انا ربنا رحمني عشان غيرها بقى اكتر ده انا ربنا رحمني رحمه عظيمه ويعني رفع عني. ما عرفتش اجمل ايام حياتي الا لما صبت الطب على بعضه من اوله لاخره. تقولي بتعملي ايه؟ فراغ 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 ولا قيمه لحياتك. صراحه الناس دي بالذات ما بردش عليها لأنها عمرها ما هتفهم، لأنه مش أي حد يفهم. ولازم برضو يا جماعة المنطقة دي تعرفيها، لما ربنا ينور قلبك ويبعتك المسجد وتبقي عايزة تتعلمي وتبقي عايزة تفهمي، وانت داخلة تقولي اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وتصلي في بيت الله وتسجدي وتدعي وتاخدي ثواب إنارة المسجد، لازم تعرفي ان ربنا رايد بك خير. مش وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. مش كل واحد يجي ومش كل واحد يدخل ومش كل واحد يدي درس، وكل دي نعم عظيمة لازم تبقى أكبر حاجة في حياتي، تبقى أكبر حاجة في حياتك أنك أنت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك باب رحمة بينك وبينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغ به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هنقف في الدرس هنا، وإن شاء الله الدرس الجاي نتعلم الخشوع في الصلاة.